قلنا بارك الله فيكم إن للشفاعة شروطا وأسباب، أما عن شروطها فالإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما ثاني الشروط فالرضا من الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أما عن أسباب الشفاعة، أي الأسباب التي عن طريقها تنال الشفاعة في القيامة، فأسباب عديدة، أولها وأعلاها التوحيد لله سبحانه وتعالى، كما وضحنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند البخاري من حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. التوحيد. السبب الثاني الإيمان بالشفاعة، من يؤمن بالشفاعة يؤتاها يوم القيامة، أما من ينكر الشفاعة يحرمها يوم القيامة. الإقرار والإيمان بالشفاعة. من كذلك من الأسباب كثرة السجود. هناك حديث مرسل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وهو حديث مرسل. كذلك من أسباب الشفاعة الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة عقب الأذان. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الرواية، وفي رواية أخرى: من سمع النداء ثم صلى عليه، وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا وجبت له شفاعتي. والحديث صحيح. فالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وخاصة عقب سماع الأذان، سبب في نيل الشفاعة يوم أن نلقى الله رب العالمين. كذلك من أسباب الشفاعة سكن المدينة. من سكن المدينة وصبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. اللأواء يعني ما فيها من شدة وبلاء. من سكن المدينة وصبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. والحديث صحيح. فسكن المدينة سبيل من السبل التي عن طريقها ينال المرء شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما سل ربك أن يرزقك الجوار، وقل: اللهم إني أسألك مجاورة رسولك في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني سكن المدينة، وفي الآخرة يعني سكن الجنة إن شاء الله. كذلك من الأسباب حفظ القرآن والعمل به، حفظ القرآن والعمل به. وكلنا قد سمع الحديث في شفاعة الصفة، وكذلك كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: إن سورة 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة. سورة الملك حفظها رجل وعمل بما فيها وخاف الله سبحانه وتعالى، فلما مات شفعها. سبب. هناك أسباب أخرى لكنها أسباب الأحاديث فيها غير صحيحة. مثال يقولون فيها: يقولون زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم توجب الشفاعة، ويستدلون بحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. أولا، قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل قبر، لأنه يضم أفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. لكن في الحديث مدعاه إلى شد الرحال إلى قبره، وهذا خلاف سبيله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما أمرنا أن نشد إلى قبره، إنما أمرنا أن نشد إلى مسجده، إلى مسجده. والحديث هذا من زار قبري وجبت له شفاعتي حديث موضوع من وضع القصاص أصحاب الهوى، من وضع القصاص أصحاب الهوى. وهناك رواية أخرى، من زارني في المدينة وجبت له شفاعتي كذلك، والحديث لا يصح سندا. إذن لنا فيما صح غنية، ولنا فيها ما يكفينا. إذن أسباب الشفاعة عض عليها بالنواجذ، واحرص عليها جهدك، وكن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تفد إن شاء الله يوم أن تلقى الله رب العالمين. بقي بعد ذلك أن نوضح ما في الآية من أمر الملائكة. الله تعالى ذكر حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، والآية كما ذكرنا وكما ذكر الطبري من الحديث بأن المراد هنا الملائكة. إذا كانت الملائكة يفزع عن قلوبها فهذا دليل على أن الملائكة أجسام، أجسام مش أرواح، أجسام نورانية، بدليل مطلع سورة فاطر. ها قولي إيه؟ قولي أجنحة. الجناح ده جسم ولا روح؟ جسم. ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يبقى الملائكة أجسام، هذه واحدة. ثانيا، لهم قلوب، لهم قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم لهم قلوب. ثالثا، من صفاتهم أنهم يخافون الله تبارك وتعالى ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. رابعا، يسمعون، يسمعون صوت، صوت الأمر كصوت السلسلة تجر على الصفا. هذه أشياء من جملة الإيمان بالملائكة، فاجعلها كذلك في المعتقد. بعد ذلك قالوا، قال الحق. الحق ما هنا يبقى نسبة القول لله، غير أن قول الله تعالى ليس كقول سواه، ومن أصدق من الله قيلا. لله قول لكنه أصدق الأقوال، لله قول لكنه أصدق الأقوال، ولله حديث لكنه أصدق الحديث، ومن أصدق من الله حديثا. كذلك في الآية، وهو العلي الكبير، العلو لله، والعلو لله فيه كلام. أولا علو الصفة، ثانيا علو الذات. علو الصفة بإجماع أهل القبلة بفرقها وجماعاتها، الجميع يقر بأن صفات الله تعالى عالية، له العلو في الصفات. لكن العلو في الذات آمن به أناس وأقروه، وما استساغته عقول أناس فعطلوا. مثال، أهل السنة يعتقدون العلو لذات الله سبحانه وتعالى بنصوص القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الله تعالى يقول في مطلع سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. ثانيا في سورة الملك أأمنتم من في السماء. ثالثا فرعون في عصر موسى كان يعلم أن رب موسى في السماء، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. تأمل، فأطلع إلى إله موسى، كان يعلم أن إله موسى في السماء. تأمل معايا، هذه أدلة وغيرها كثير من السنة. حديث الجارية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له فسألها أين الله، فأشرت نحو السماء فقال اعتقها إنها مؤمنة. إذن الله بذاته في السماء، هذا هو معتقد أهل الحق. لكن هناك أناس ما استساغوا هذا وقالوا الله في كل مكان على وجه لا يليق، وهذا الرأي نناقشه، في كل مكان بذاته. إذن على رأي من يقول هذا هو في الحمام، الحمام مكان، الحمام مكان، إذن هذا لا يليق. لذلك هذا القول عندما تريد أن ترد عليه علمه أولا، قل له الله في كل مكان كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، في كل مكان بعلمه وأمره، لا ننفك عن علمه ولا عن أمره، يعلم ما بنا وما حوالينا، ونحن في الدنيا بأمره نأتمر. يبقى إذن هو في كل مكان بعلمه وأمره، لو دخلت الحمام تدخل فيه بعلم الله، وتدخل وأنت تذكر الله، أعوذ بك من الخبث والخبائث. لو دخلت المسجد تدخل بعلم الله، وهكذا هو في كل مكان بعلمه وأمره، وفي السماء بذاته، بذاته. هذا هو المعتقد الصحيح. إذن إثبات العلو لله وهو العلي الكبير، علو الصفة لا مخالفة فيه عند أحد، علو الذات الطريق الأوحد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه من سبقه من الأنبياء، وهو أن الله بذاته في السماء مستو على عرشه، ولا يذهب بك عقلك بعيدا فتسأل كيف ولما، ولكن دائما قل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ودائما كل ما يخطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، بخلاف ذلك. الكبير الله تعالى أكبر من كل شيء، وهي كلمة يصدح بها كل من دخل في الصلاة، الله أكبر، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى ألا يحرمنا شفاعة نبينا المصطفى يوم أن نلقى الله رب العالمين، ونسأله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم أموات الموحدين، وأن يثبت قلوبنا على الحق أجمعين. سؤال، أحد الناس كان يعمل بالحلاقة وكان مبتلى بالنتف للشباب، فتاب من هذا الفعل، نسأل الله تعالى أن يثبته على هذا، والحمد لله ترك هذا الفعل، ونسألك له الدعاء، ندعو له جميعا بأن يثبتنا وإياه على الهدى. وطبعا الأخ كتب يعني هو بجوار مسجد الإمام، جزاه الله خير. بنت عمي رضعت علي رضعتين او مصتين، وهذا كما قال لي اهلي واهلها، فهل يحل لي ان اتزوجها؟ السؤال ده لعلي سئلته مباشرة وقلت لسائله، يعني النساء كثيرا ما ينسين، النساء طبعهن النسيان، فالأم المرضعة لعل لها هوى في أن يتزوج هذا الشخص بفلان، وهذا يحدث كثيرا في بلادنا، يحدث كثيرا عندما يكون لأم رغبة في أن تزوج فلان تنكر أنها أرضعت، تنكر أنها أرضعت، وعندما تحدث مشكلة بعد الزواج تقول يا خبتي أنا رضعتها شهر بس نسيت، بعد ما تدخل الأخ على أخته. لذلك أنا أقول فتواي أنا، وهي غير ملزمة، لكن فتواي أنا، إذا كان في رضاع معلوم فالأولى أن يبتعد، الأولى أن يبتعد، يعني من قبيل الاحتياط، لأن النساء طبعهن النساء. النهاردة اثنين ولما حلفها بالله حلف مش فاكرة، مادام مش فاكرة يبقى أصلا شهرين معايا؟ لا، فالاحتياط يا أخي في الفروج مطلوب الاحتياط، مطلوب الاحتياط في الفروج. أما لو حلفت بالله وكانت مشهورة بالصدق إني مش أكثر من اثنين، خلاص يجوز ولا حرج. هو بيقول مش أنا، لأن لو قرأتها ممكن الولد ده يقول لا تبقى مشكلة. هو بيقول طلقت زوجتي قبل الدخول ثم أردت أن أعقد عليها من جديد، فبكم تعود لي بعدد الطلقات؟ الطلاق قبل الدخول يفصم عرى الزوجي، يفصم عرى الزوجي، بكم تعود على خلاف بين العلماء، تعود على طلقة أم تعود على طلقتين؟ خلاف بين العلماء، خلاف. لذلك عليك إن عدت أن تحرص عليها حرصك على عينك حتى تعيش بها. ما حكم غيبة الأطفال؟ كأن أقول هذا طفل شقي أو غير ذلك. عندما أقول طفل شقي لعلي أقولها على سبيل خبر، على سبيل خبر لا على سبيل يعني التجريح. إن قلتها على سبيل الخبر كتحذير ولدك من هذا سائغ شرعا، أما إن قلتها على سبيل تلطيخ الصورة فلا يجوز، لأن طبع المسلم ليس بالفاحش ولا البذيء، والكلام في الصغار كالكلام في الكبار. هو غير مطالب لأنه غير مكلف، لكن أنت مكلف، والكلام صبر من مكلف، وكل كلمة تخط وتسجل ويحاسب عليها صاحبها، حتى لو قال في الحمار. يعني هو ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الدواب؟ ما هي دواب بلعنها، يعني لعنتها إيه؟ لا، قال انزل عنها فإنها ملعونة، مش كده؟ يبقى نهى عن لعن الدواب. لماذا؟ لأن اللعان وأصحاب الفواحش في اللفظ وأصحاب السبب لا يكونوا شفعاء يوم القيامة، لا يكونوا اللعانون، لا يكونوا شفعاء يوم القيامة. وحين صحيح يبقى لا تقع في لعن أحد ولا في شتم أحد ولا في غيبة أحد، حتى ولو كان هذا الأحد مع زي طفلا لا يعرف. لا أبيع بالتقسيط المتعارف عليه بين الناس، ولكن على سبيل المثال سلعة تباع ب3000 والمشتري هي ب5، إيه؟ وأمامك 3 سنوات للسلام، ولا أشرط مقدم ولا مبلغ شهري، المهم أن يسدد لي على خلال إيه الموعد المتفق. فهل الزيادة في الربح في هذه محرمة؟ وهل هذا والشرع حدد النسبة؟ قلت سلفا أن بيع التقسيط يعني عند كثير من العلماء يجوز، وأنا عندما تكلمت في الحاضر تكلمت عن صور معينة، وقل ينبغي على البائع أن يعني يعرف حال المشتري وأن يعني إيه يرحمه، لأنه أخ مسلم، لأنه أخ مسلم. تحديد نسبة الربح ما حدد أحد نسبة، لكن لا إيه لا تخرج على حد المتعارف عليه، لا تخرج على حد المتعارف عليه، ودائما كن رحيما بغيرك. إذا رأيتم الرجل يسبح في الهواء فاعرضوا أمره على الكتاب والسنة. ما صحة هذا الحديث؟ هذا ليس بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كلام من كلام أئمة العلم والصلاح كالإمام الجنيد رحمة الله عليه. الإمام الجنيد كان إماما وكان عابدا زاهدا، وهذا مما أثر عنه، يعني قال لا تغتروا بما يصدر عن الناس، إن رأيتم رجل يطير في الهواء لا تحكموا بولايته إلا إذا نظرتم في عمله هل يوافق القرآن أم لا. إن وافق القرآن تكون كرامة، وإن وافق الشيطان يبقى هاجس من الشيطان وتلبيس على الناس. فهذا كلام الجنيد أو كلام أبو الحسن الشاذولي. أنت دلوقتي عندك كم سنة؟ عندك كم سنة أنت حاليا؟ شفت حد طار؟ ما حدش طار، كلها أخبار تتردد بين الناس، تتردد بين الناس. لكن ليس معنى هذا أن ننكر الكرامة، لا، الكرامة ثابتة في القرآن والسنة، لكن للكرامة أهلها، للكرامة أهلها. ما حكم من يأخذ من اللحية برد التهذيب؟ التهذيب كالحلق، موضوع تقصير الثوب يتجاوز الكعبين، فقد قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار، وقرأت حديثا آخر حتى يعني الورقة سؤال طويل. باختصار قلنا إن إذرة المؤمن كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين، وما أسفل الكعبين في النار. قلنا إن ثوب المسلم له درجتين، درجة ممتازة نصف الساق، نصف الساق معناها مش أعلى الساق، قس ساقك قسه من إيه من منتهى الركبة إلى أول الكعب، والكعب مش معناه أنكر القدم، لا، معناه بذل رجليك، قسهم كده واقسم على اثنين هيبقى دي أول درجة. طيب أنت مش عايز كده، خلاص الدرجة الثانية لغاية الكعبين، والكعبين الأول العظم الناتئ في أعلى القدم اللي هو ده، هو ده كده اسمه كعب، مش ده، ها، لا ده اسمه كعب. يبقى العظم ده اللي هو في منتهى القدم ده اسمه الكعب. يبقى هنا برضو درجة سياحية تاخذ عليها ثواب. أسفل الكعبين في النار، في النار، هذا دليل إيه؟ يبين أن إسبال الثوب حرام، لكن مع أنه حرام إلا أنه درجتان، درجة كبيرة ودرجة صغيرة، كالزنا والنظر. الزنا والنظر كلاهما حرام أم لا؟ حرام، لكن الزنا كبيرة والنظر حرام ولكنه صغيرة. فالإسبال بلا اختيال اللي هو الإسبال المعتاد حرام لكنه من الصغائر، أما الإسبال على وجه الخيلاء والفخ حرام لكنه من الكبائر. ذكرت آنفا أن الكفار مخلدون في النار وسوف يحشر معهم أصحاب الكبائر من المسلمين، وهذه النار لا تفنى، لكن هناك معلومة تفضل، هي أن الكفار نار لا تفنى أبدا، أما المسلم العاصي صاحب الكبائر تكون له نار تسمى نار الموحدين، وهي تفنى بخروج آخر مسلم منها. وذكر أنه قاتل نفسه أو قاتل النفس، إذا النار والكفار تختلف عن نار الموحدين. أما النار واحدة لكنها بركات، بركات ودركات، لا مانع من أن يرى الموحد الكافر وتحدث بينهما محاورة، فالمحاورة في القرآن في مواضع كثيرة، ولعلك في آخر المدثر تقرأ محاورة، وفي نصف الأعراف تقرأ محاورة، وفي غيرها، وفي غافر تقرأ محاورة، المحاورة كثيرة. فلا مانع من أن يتحاور من في النار، ولا مانع من أن يتحاور من في النار مع الخزنة، ولا مانع من أن يتحاور من في النار مع من في الجنة والعكس، كل هذا وارد في القرآن. لكن عليك أن تشتغل بشيء واحد، بشيء واحد، أن النار المكث فيها صعب جدا، صعب جدا. يعني مش واحد يقول لي الله ما دام يا عمي في الآخر حنروح الجنة، يبقى عيش يا عمي أيامك وعيش لياليك. لا، لا تدري يا حبيب، لا تدري بأي شيء يختم، لا يدري أحدنا بأي شيء يختم له. لذلك من سلك السلامة رجيت له السلامة، ومن سلك غير طريق